الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قبل أن نأخذ أحاديث عمدة الأحكام، اليوم معنا حديث عظيم، حديث فيه موعظة مؤثرة. اسمعوا يا شباب، شو رأيكم تقربون شوي؟ تقربوا البعيد، تقربوا يا ليش شياب ولا شباب؟ تقربوا بعدكم، ليش تساندون على الإدارة؟ تعبانين؟ تعالوا هنا عشان نشوفكم، لا تحرمونا من وجوهكم الطيبة، نشوف وجوهكم الطيبة. هل يصير هناك ما أدري حضر الدرس ولا ما حضر، منه فلان صح ولا لا؟ وجوهكم طيبة، تحضرون مجالس العلم، تبون الخير، وجوه مشرقة إن شاء الله بالإيمان والعلم. نبدأ ولا ما نبدأ؟ الكل منتبه؟ الكل مستعد؟ خلوا الكتب الآن، لأن بنقرأ حديث قبل ما ناخذ عمدة الأحكام. عندنا حديث إيش؟ لا قبل ما نقرأ عمدة الأحكام الآن، أيوة، حديث البراء بن عازب. اليوم عندنا الإخوة حديث عظيم فيه موعظة مؤثرة، وحديث في الحقيقة مخيف، يجعل الإنسان يخاف. ما أدري أنتوا تخافون ولا ما تخافون؟ بعض الشباب يقول أنا ما أخاف من شيء. على حسب، لا تظن أن الشجاع اللي ما يخاف، لا، المؤمن من أعظم صفاته الخوف من من؟ من الله جل وعلا، الخوف من عذاب القبر، الخوف من نار جهنم. اليوم معنا هذا الحديث، حديث البراء بن عازب. نستمع لهذا الحديث، استمعوا لهذا الحديث. هذا الحديث رواه أبو داود وأحمد رحمه الله وكثير من العلماء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قولوا صلى الله عليه وسلم، إن شاء الله في الدرس القادم أوزع عليكم أوراق فيها الحديث إن شاء الله، ما أنسى. قال البراء رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار. شو معنى جنازة؟ الميت. نعم، إذا مات الميت ووضع على خشبة الجنازة، يعني الحمالة التي تحمله، وغطي، هذا يسمى جنازة، لأن كلمة جنازة في اللغة تدل على الستر، الستر، فالميت يستر على هذه الأخشاب، فتسمى هذه جنازة. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر، ولما يلحد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وصلوا عند القبر، والقبر إلى الآن ما حفر تماما. ولما يلحد، ما معنى يلحد؟ هو سيأتي معنا في عمدة الأحكام. لا، مو بيوضع، يحفر بطريقة اللحد، لأن حفر القبر على طريقتين، حفر القبر على طريقتين. طريقة اللحد، شو معنى اللحد؟ يعني لما تحفر حفرة، تخيلوا الآن حفرنا حفرة، تخيل الآن هذه كلها، يعني كيف نمثل؟ ما عليه، الآن تخيلوا هذه الحفرة الآن، زين؟ هذه الحفرة، تخيلوا هذه حفرة الآن، حفرنا هنا الأرض، حفرنا هذه حفرة، زين؟ طيب لو كانت القبلة هنا، القبلة هنا، فاللحد كيف؟ نحفر هكذا ثم نحفر حفرة في هذا الجدار هنا، اتجاه القبلة حفرة جانبية، فيكون الميت هنا يعني في هذا المكان، يحفر حفرة هنا، يحفر حفرة من الداخل هنا، نحفر حفرة، عرفنا؟ اتجاه القبلة، لا بنشوف الآن، عرفنا اللحد ولا ما صورته؟ بعده انت ما تشوف لانك لا تعالوا هني، تعالوا يعني امام الان، شوفوا اللي بنشرح مره اللي على اليمين ومره اللي على اليسار. قلنا الان اذا كانت القبله الان تجاهي انا، مثل القبله الان في المسجد، زين، وشوفوا اللي على اليسار، زين، يبين الان حفرنا الحفره هذه، الارض حفرنا الحفرة هذه، هاي كلها حفرة الآن، زين؟ الآن إذا حفرنا الحفرة وين نضع الميت؟ بس نفره في الحفرة وندفنه بالتراب؟ لا، فنحفر حفرة أخرى داخل هذه الحفرة، وين نحفرها؟ على الجانب هنا أسفل، يعني أسفل هذا هنا، أسفل هذا هنا، نحفر حفرة، يعني بيكون بالطريقة هذه، نحفر حفرة هنا، زين، تجاه القبلة، لأن هذه القبلة، فنحفر وين تجاه القبلة، نحفر حفرة هنا، فكأن الميت يكون، إذا أنا كنت واقف هنا بيكون الميت تحتي مباشرة، شوف إذا أنا كنت واقف هنا بيكون الميت تحتي مباشرة، صح؟ لأن أنا لما وصلت هنا في القاع حفرت هنا تجاه القبلة، ويوضع الميت على جنبه الأيمن، وجهه يكون تجاه القبلة. لو واحد منكم نام هكذا وجهه تجاه القبلة هكذا يوضع الميت هنا، هذا يسمى اللحد. اللحد لأن كلمة لحد في اللغة تدل على الميل، الملحد الذي يميل عن دين الإسلام، يكفر بالله، فاللحد هو الميل في الحفر، حفرنا حفرة بعدين حفرنا حفرة مائلة إلى جهة القبلة، هذا اللحد. الطريقة الثانية من يعرف؟ نعم، إيش تسمى الطريقة الثانية؟ الشق. الشق أن نحفر الحفرة، شوفوا الآن نحفر الحفرة هذه حفرة، ثم نحفر في الوسط حفرة ثانية صغيرة، نحفر هنا في هذه حفرة الآن، ثم نحفر في الوسط حفرة هنا، ونوضع يوضع الميت فيها. فهمتوا الآن؟ شوفوا اللي على اليمين وعلى اليسار، هذه حفرة، ثم نحفر هنا حفرة في الوسط يوضع الميت فيها، هذا تسمى إيش؟ الشق، لأن كان شق في الأرض. نعم ميت، طبعا حفرة ستكون في الوسط لا إلى جهة القبلة ولا إلى الجهة الأخرى، لكن الميت يوضع على جنب الأيمن، وجه أيضا تجاه ماذا؟ القبلة. طبعا الأفضل اللحد، الأفضل الطريقة الأولى كما جاء في الحديث، اللحد لنا، يعني اللحد هي طريقة حفر قبور المسلمين، لكن الشق يجوز، الشق يجوز، لكن اللحد أفضل. لكن الآن هنا في المقابر في الإمارات يحفرون، لا الشق، يحفرون الحفرة التي في الوسط، إذا أحد منكم ذهب إلى جنازة يشوف القبر داخله مثل حفرة صغيرة في الوسط، صح ولا لا؟ لماذا؟ هذا يختلف بحسب الأرض، إذا كانت الأرض لينة ترابية طينية ما تتحمل، لو حفرت حفرة ستسقط على الميت، صح ولا لا؟ فهنا يحفرون حفرة الشق اللي في الوسط، ثم يضعون عليه يعني مثل الأخشاب، ثم يدفنون التراب عليه. أما اللحد لتكون على جهة القبلة، الحفرة التي تكون مائلة، هذه تستخدم في الأراضي الصخرية مثل المدينة اللي راح البقيع وشاف كيف يدفنون الميت، يحفرون حفرة تجاه القبلة اللحد. طيب إذا عرفنا الفرق بين اللحد والشق، فهمتم صح؟ طيب إذا يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فانتهينا إلى القبر ولما يلحد، يعني إلى الآن ما حفرت حفرة اللحد، لكن الحافر يحفر. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عند القبر، وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. شو يعني كأن على رؤوسنا الطير؟ إذا كان ما يتحركون ولا حركة، يعني جلسوا خاشعين متأدبين منصتين للنبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نجرب، يلا أباكم تجلسون كأن على رؤوسكم الطير، 1 2 3 يلا. لا لين حين حد منكم يتحرك؟ ايه فلان شو اسمك؟ ليش تتحرك؟ ما ابغى حد يتحرك. ما شاء الله، شوفوا المفروض هكذا تكون مجالس العلم. السلف رحمهم الله اذا جلسوا مجلس علم، مجلس حديث، مجلس قران، يقول الراوي كان على رؤوسنا الطير. لماذا؟ يسمعون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. زين، نقدر نيل طول الحلقه هكذا؟ هو تعب شويه، لكن ما عليه، تحركه وحركه يسيره، لو شويه تحركت ما عليه. لكن الواحد يلتفت يمين ويسار ويرمس ربيعه ويضحك شوي، هذا ما نريده في الحلقه. انتم كبار الان صح ولا لا؟ زين، فنريد ان نجلس كان على رؤوسنا الطير. طيب، قال كان على رؤوسنا الطير. وين الجلسه هذه؟ يلا. قال وفي يده، في يد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يده عود ينكت في الأرض. ينكت في الأرض شو يعني؟ يضرب الأرض بطرف العود، يعني في يده عود، يعني جالس النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب الأرض بطرف العود، ينكت في الأرض. يعني أنت إذا شفت واحد جالس هكذا ويضرب الأرض بطرف العود، هذا يدل على ماذا؟ ها؟ حزنه، وأنه مهموم محزون. النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أحزنه؟ ما الذي أهمه؟
لأنه ما حفروا القبر.
لا لا، هم يحفرون القبر، لكن ما الذي أخاف النبي صلى الله عليه وسلم وأحزنه؟ لا لا، كان مسلم، هذا رجل من الأنصار. لا لا لا، هو اللحد يجوز والشق يجوز. عذاب القبر، النبي صلى الله عليه وسلم مهموم من عذاب القبر، ويخاف على أصحابه من عذاب القبر. ولهذا تكملة الحديث قال فرفع رأسه، أول كان ينكت بالعود في الأرض، ثم رفع رأسه إلى الصحابة وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. قالها 3 مرات تحذيرا من عذاب القبر. تريد أن تكون جادا في حياتك، تريد أن تخشع في صلاتك، تريد أن تتوب إلى ربك، اذهب إلى المقبرة، اذهب إلى المقبرة وشوف الميت كيف يدفن في القبر، وقل لنفسك ترى في يوم من الأيام ستدفن أنت في القبر. إذا وقفت على القبر، هذه الحفرة حفرة ضيقة موحشة مظلمة، لا أب ولا أم ولا أخ ولا صديق ولا مال ولا دنيا. إذا وقفت على القبر وتخاطب نفسك تقول يا نفس غدا ستدخلين هذه الحفرة، هل أنا مستعد؟ كل واحد يسأل نفسه الآن، هل نحن مستعدون الإخوة لهذه الحفرة؟ نسأل الله أن يعيذنا من عذاب القبر. كان عثمان بن عفان رضي الله عنه إذا وقف على القبر يبكي حتى يبل لحيته من الدموع، فيقال له تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتذكر القبر فتبكي، فيقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزلة من منازل الآخرة، أول منزلة من منازل الآخرة القبر، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجو فما بعده أشد. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. فالإخوة، لذلك بعض السلف كان إذا صلى يتذكر الموت ويتذكر كأن القبر أمامه. تخيل، تقول هذه الصلاة التي أصليها آخر صلاة أصليها، ثم يأخذ روحي ملك الموت وأدفن في القبر، كيف ستصلي هذه الصلاة؟ تخشع فيها. فالذي يتذكر القبر يكون تائبا لله، مستقيما لله في حياته، وهذا الذي نريده الإخوة. قال: يا شباب، الموت ما يعرف صغير ولا كبير. أتقول أنا توني صغير؟ لا، الموت ما يعرف صغير ولا كبير، ولا مريض ولا صحيح. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ما أحد ينجو من الموت، كل نفس ذائقة الموت. فإذا بادر بالأعمال الصالحة، أطلب العلم. خسارة تموت وأنت ما حفظت القرآن، خسارة تموت وأنت ما تعلمت هذا العلم النافع الذي يقربك إلى الله، يرفعك درجات عند الله. إذا ماذا تفعل؟ لماذا تتكاسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من عذاب القبر. لذلك تأملوا، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر في أي موضع من مواضع الصلاة؟ ها؟ في التشهد قبل السلام. أحسنتم، سيأتي معنا في عمدة الأحكام. شوفوا، كل ما نقول شيء يقول سيأتي معنا، لأن هذا الكتاب كتاب مبارك، فيه أحكام كثيرة نافعة للمسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من أربعة أشياء قبل أن يسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. في آخر الزمان يأتي المسيح الدجال، نقولكم بعدين قصته في يوم من الأيام إن شاء الله، نأخذ حديث الدجال إن شاء الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من عذاب القبر في كل صلاة يصليها، وأمرنا بهذا: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني هذه لحظة ماذا؟ لحظة ماذا؟ الموت وقبض الروح، ماذا يحصل؟ شرح النبي صلى الله عليه وسلم لنا ماذا يحصل للإنسان إذا جاءت الملائكة تقبض روحه، شرحا مفصلا في حديث البراء، لكن إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، زين؟ عشان تشتاقون أكثر، نتحول إلى أحاديث عمدة الأحكام. أنا بأشوقكم شوية، ها؟ ما أربع نخلص الحديث في يوم واحد. طيب، من يقرأ لنا الحديث في عمدة الأحكام؟ إن شاء الله جيب لكم حديث البراء إن شاء الله الأسبوع القادم، ما نبى نكمل الوقت خلاص، ما عندنا وقت، بعدين عندنا أحاديث أيضا. لكن استفدنا الآن، استفدنا الفرق بين اللحد والشق، واستفدنا أيضا ماذا؟ نعم، عذاب القبر أمره عظيم. فإذا إن شاء الله نكمل الفوائد من حديث البراء في الدرس القادم. من يقرأ لنا الحديث الأول؟ هذا اللي عنده ميكروفون، أنت ما عندك شيء. طيب يلا.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة.
هذا باب الأذان. الأذان في اللغة شو معناه؟ في اللغة العربية، ها؟ النداء، أو وأذن في الناس بالحج، يعني إيش؟ نادي فيهم، أعلمهم، أخبرهم. فالأذان في اللغة بمعنى الإعلام، الإعلام الإعلام. تقول مثلا لا تفعل هذا إلا بإذني، إيش معنى بإذني؟ بأمري، لما أعلمك أن تفعل هذا الشيء تفعله. طيب، ولذلك الأذان في الشرع هذه الكلمات التي نسمعها من المؤذن هي ماذا؟ إعلام بماذا؟ ها؟ بالصلاة، إعلام بدخول ماذا؟ الوقت. هذا الأدق، إعلام بدخول الوقت. إذن الأذان في الإصطلاح هو ماذا؟ نكتب الأذان هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. إذن في اللغة هو الإعلام، وفي الإصطلاح الإعلام بدخول وقت الصلاة. فلما تسمع المؤذن تعرف أن وقت صلاة الظهر مثل الآن سيدخل. إذا أذن المؤذن للمغرب يجوز لك ماذا؟ إذا كنت صائم أن تفطر، أن تأكل. لماذا؟ لأن خلاص الأذان هو وقت دخول صلاة المغرب. طيب، والأذان قبل أن نأخذ حديث بلال، كيف شرع الأذان؟ من يعرف كيف شرع الأذان؟ يعني هل نزل جبريل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان بكلمات الأذان، ولا إيش اللي حصل؟ من يعرف؟ يلا
واحد من الصحابة حلم.
أحسنت، واحد من الصحابة، ما نقول حلم، رأى رؤية، أن الحلم من الشيطان. نقول رأى رؤية في المنام. اسمعوا هذه القصة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وكانوا يجتمعون في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلوات الخمس، ما كان في شيء اسمه أذان. طيب كيف يعرف الناس أن وقت الصلاة دخل؟ يعني ما حد ينتبه، الآن أنت الشمس تأتي هنا ولا ما مالت عن السماء، يريدون علامة واضحة. فاستشاروا فيما بينهم، قال بعضهم لو نتخذ ناقوسا كناقوس النصارى. النصارى كيف يعلمون الناس بالإتيان إلى الكنيسة؟ بالجرس، صح؟ فقالوا لو نسوي مثل النصارى، نضرب الجرس ناقوس. النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يشبه بالكفار. وقال قائل لو اتخذنا بوقا كبوق اليهود، اليهود كانوا ينفخون في البوق ينادون الناس لمعابدهم. النبي صلى الله عليه وسلم كره هذا، لكن كأن الأمر استقر على ناقوس النصارى. ذهب الصحابة إلى بيوتهم تلك الليلة، من الذي رأى رؤيا؟ لا، هذا قال عمر، وهذا قال عبد الله بن زيد. عبد الله بن زيد وعمر بن الخطاب كلاهما، احسنتم، لو كان عندنا كوبونات اعطيناكم، لكن اجركم على الله. عبد الله بن زيد رأى رؤيا. ماذا رأى في المنام؟ يقول بينما انا نائم اتاني آت في المنام وفي يده ناقوس، في يده جرس. فقلت له بعني هذا الناقوس. قالوا ما تفعل به؟ قال نضرب به للصلاة. قال أولا أدلك على ما هو خير من هذا؟ قال ماذا؟ فعلمه كلمات الأذان. الله أكبر، قال قل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلى آخر الأذان. ثم استأخر عني غير بعيد، ثم وقل إذا أقمت الصلاة الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، إلى آخر الإقامة. علمه الأذان والإقامة، فاستيقظ. فأول ما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذه الرؤيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق. عمر رضي الله عنه سمع عبد الله بن زيد وهو يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرؤيا، فقال يا رسول الله رأيت مثل ما رأى، سبحان الله، فهذه الرؤيا رؤيا حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد ألقه على بلال، يعني علم الأذان بلال بن رباح ابن رباح. لماذا؟ قال فإنه أندى صوتا منك، يعني لأن صوته إيش؟ جميل. حسن، قال فإنه أندى صوتا منك. فشرع الأذان، والأذان له فضل عظيم. من يعرف، من يذكر لنا فضل من فضائل الأذان؟
شيخ، أطول الناس عقابا.
أحسنت، المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، أيضا من فضائل الأذان. الشيطان إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، صحيح هذا في الحديث هكذا، يهرب الشيطان إلى منطقة بعيدة جدا عن سماع الأذان، ما يطيق الشيطان أن يسمع كلمات التوحيد، الله أكبر الله أكبر، يهرب. أيضا من فضائل الأذان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لا هذاك صلاة العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا. أحسن، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو يعلم الناس ما في النداء ما في الأذان من الأجر ثم لم يجدوا، يعني كل واحد يقول أنا بأذن وهذا يقول أنا بأذن وهذا يقول أنا بأذن، يسوون قرعة. نعم، إلا أن يستهموا يعني يقترعوا يسوون قرعة لاستهموا، هذا يدلنا على فضل الأذان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، في رواية ولا حجر ولا شجر، إلا شهد له يوم القيامة. تخيل، خاصة الآن مع الميكروفونات، صوت المؤذن يصل إلى كيلومترات بعيدة، كل شيء من جماد من حيوان من حشرات من نباتات تشهد للمؤذن يوم القيامة. الحين تقول لبعض الشباب يا شباب درسوا شريعة تعلم القرآن، يقول لك ليش؟ عشان أسوي مؤذن؟ عشان أسوي إمام؟ عشان أسوي خطيب أخطب الجمعة؟ يشوف كأن هذه الوظائف يستخف بها، وهذه أشرف الوظائف عند الله، أشرف الوظائف عند الله هذه الوظائف، لأن فيها دعوة للإسلام. كم من الكفار يقول يحدث عن سبب إسلامه، سبب إسلامه ماذا؟ أنه إيش سمع ماذا؟ الأذان. كم من الخادمات، أعرف خادمة من الخادمة كانت عند أحد من الأهل، سبب إسلامها أنها أعجبتها كلمات الأذان، قوم الفجر تسمع لهذا النداء كلمات في سكون الليل، تسمع الأذان خاصة إذا كان صوت المؤذن صوته جميل بدون تلحين زائد، يعني صوت جميل وفيه وقار وخشوع، فيدخل في القلب. فإذا الأذان له فضل عظيم، و طيب نحن ذكرنا بعض الأحاديث في فضل الأذان، اكتب هذا السؤال عندك، اذكر أو ابحث، ما بأذكر، ابحث عن حديثين في فضل الأذان، ابحث عن حديثين في فضل الأذان، هذا واجب، زين، في فضل الأذان هذا واجب عندكم، ابحث عن حديثين في فضل الأذان. الحديث ما بدول بس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رواه من؟ بخاري، أبو داود، المهم لابد ثلاثة أشياء في كل حديث، الصحابي ثم لفظ الحديث ثم من رواه من أصحاب الكتب، كتب السنة، مصدر الحديث، زين، أي ثلاثة لن تكتبون عندكم. طيب تكتب أيضا عنوان عظمة الأذان، اكتب عظمة الأذان، لا لا هذا الآن سأقول لكم، اكتب عنوان عظمة الأذان، اكتب الأذان تحت هذه الكلمة اكتب الأذان جامع. الأذان كلام جامع. الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان. وضح ذلك. الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان. وضح ذلك. الأذان كلام جامع لعقيدة الإيمان. وضح ذلك. نريد واحد يبين لي عظمة الأذان، عظمة كلمات الأذان. أنا أقول لكم الجواب وأنتم تستخرجون هذا من كلمات الأذان. اكتب لأن فيه واحد، لأن فيه واحد التوحيد العلمي، التوحيد العلمي. حط أمام التوحيد العلمي يعني فراغ مال ثلاث كلمات، اثنين أو سطر جديد أحسن. التوحيد العملي، التوحيد العملي، وحط فراغ. السطر اللي بعده ثلاثة، كتبتوا الآن التوحيد العلمي والتوحيد العملي، وين اللي ما عنده؟ وين ليش ما تكتبون؟ ها؟ ما عندك كتاب؟ أنا ما عندي قلمة زيادة. طيب يا شباب، إذا خرجت لرحلة صيد، إذا خرجت لرحلة صيد، ها؟ صيدون حمام، صيدون غزلان، زين؟ وحد منكم ما شاء الله عنده المسكبة مسدس، وحد منكم ما عنده، منو اللي بيفوز؟ اللي عنده. اللي ما عنده شو بيسوي؟ بيركض؟ بيطير؟ ما بيسوي شيء، صح ولا لا؟ بيتم واقف طالع. لكن اللي عنده مسدس، ها؟ اللي عنده مسدس ممكن يصيد. نفس الشيء الآن، نحن الآن في درس العلم. درس العلم الذي يصيد الفوائد والعلم هو الذي عنده إيش؟ ورقة وقلم، عنده كتاب وقلم يكتب. هذا العلم يعني شوفوا الآن، هذا الكتاب اللي عندي أنا، شوف فيه يوم لو أراويكم الكتاب، شوف شو الشيخ شو مشخبط في الكتاب، صح؟ شو مسوي في الكتاب هذا؟ ممكن شوفوا كتاب هذا، ها؟ يعني شو أقولكم، بس كان عندي هذا الكتاب قبل أكثر من 20 سنة، قبل أكثر من 20 سنة، وهذه الشخابيط مال قبل مال 10 سنوات، 20 سنة. ليش؟ لأن كنت أحضر عند الشيخ وأكتب، وأكتب كل شيء يقول، أكتب أكتب أكتب، وأرجع البيت أزيد فوائد، أكتب أكتب. الحين يوم أقول بصير بقول حق الطلاب فوائد، كل ما شاء الله موجود، كل الأحاديث والأحكام و و و أنت استفدت. لماذا؟ لأني كنت إيش؟ كنت أكتب، ها؟ كنت أحضر عند مشايخ يعني كثيرين، كان الشيخ سعد شال درسنا ولا يزال يدرسنا لين الحين. المهم، فكما روي في الحديث، وإن كان هذا من أقوال الصحابة، قيدوا العلم بالكتاب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول قيدوا العلم بالكتاب، اللي ما يكتب راح الصيد عنه، بينسى كأنه ما سوى شيء. فإذا أردتم تمام الفائدة عليكم بالكتاب. لو أنت تقول لا أنا هذا شيء عرفه الآن، تعرفه لكن بعدين تنساه، تبقى تتكلم عن عظمة الأذان. الأذان فيه ماذا؟ الآن لو أسألك هذا السؤال بعد سنة تقولي ما أعرف، لكن اللي كتب يتذكر. إذا نكتب الأذان لأن فيه ماذا؟ كتبنا واحد إيش؟ التوحيد العلمي، اثنين التوحيد العملي، ثلاثة الرسالة. الرسالة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. أربعة، طبعا يا شباب أمام كل كلمة ضعوا فراغا. أربعة، الدعوة إلى العبادات أو الحث على العبادة، الحث على العبادة أو الدعوة إلى العبادة. خمسة، الإيمان بالجزاء واليوم الآخر، الإيمان بالجزاء واليوم الآخر، الإيمان بالجزاء واليوم الآخر. بس خمسة أشياء. طيب الآن أنا أسأل سؤال، يلا من يستخرج لي التوحيد العملي مو بالعلمي، العمل رقم اثنين، وين تحصل التوحيد العملي في كلمات؟ أول شيء خلينا قبل ما نسأل السؤال، شو الفرق بين التوحيد العلمي والعملي؟ واضح، العلمي يعني علم تعلمه تفكر فيه تعتقده، يعني لما تعتقد أن الله هو الرب الخالق، هذا علمي ولا عملي؟ علمي، لأنك أنت تعتقد أن الله هو الرب، تعتقد تعلم أن الله هو الخالق الرازق. طيب هذا توحيد ماذا يسمى؟ أحسنتم، أحسنت يا محمد، قال توحيد الربوبية وتوحيد أسماء الصفات يدخل في التوحيد إيش؟ العلمي. أحسنت، التوحيد العلمي نحن يا شباب تذكرون وتكلمنا درس كامل عن التوحيد وأقسام التوحيد، وقلنا التوحيد ينقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام، توحيد إيش؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يعني كيف تؤمن بالله؟ الإيمان بالله تؤمن بربوبية الله، أن الله هو الرب الخالق الرازق. طيب هذا توحيد الربوبية، لأنك تقول الله وحده هو الخالق، الله وحده هو الرازق، فأنا سميناه توحيد الربوبية لأن هذه صفات الربوبية، الرب هو الذي يخلق ويرزق ويعطي. طيب توحيد الأسماء والصفات شو معناه؟ يعني الله له الأسماء كثيرة، أسماء الحسنى، السميع، أيضا البصير، الخالق، الرحمن، الرحيم، الكريم، القوي، الحكيم. فإذا هذا توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات نسميه ماذا؟ توحيد إيش؟ علمي، لأنك أنت تعلم تعتقد أن الله هو الخالق، أن الله هو الرحمن، أن الله هو الكريم. إلى الآن ما في عمل، تعتقد صح؟ طيب توحيد، التوحيد العملي هو توحيد ماذا؟ توحيد العبادة، هو توحيد العبادة. لأن توحيد العبادة ما معناه؟ أنك تعبد الله وحده، إفراد الله بالعبادة، هذا يسمى التوحيد إيش؟ العملي، لأنك تعمل، تصلي لله، تصوم لله، تذكر الله، هذا توحيد عملي، عمل في الواقع. طيب وين التوحيد العملي في الأذان، في كلمات الأذان؟ من يعطيني جملة من جمل الأذان تدل على التوحيد العملي؟ أنك ما تعبد إلا الله. يلا سهلنا عليكم. لا ركز يا أنه هو صح، يعني كلامك ممكن يقول حي على الصلاة، ترى الصلاة توحيد عملي، أحسن، لكن نبقى شوي أدق، شوي أدق. أي أحسنت، اكتبوا إذن أشهد أن لا إله إلا الله، اكتب أمام التوحيد العملي أشهد أن لا إله إلا الله. اكتبوا أمام التوحيد العملي أشهد أن لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله إيش؟ لا معبود بحق إلا الله، يعني ما أعبد إلا الله، هذا هو التوحيد العملي، هذا هو توحيد العبادة. طيب كتبتوا يا شباب أشهد أن لا إله إلا الله أمام التوحيد العملي، أمام رقم كم؟ رقم اثنين احسنتم. ما تكتب شو اسمك غير ها سهيل يا سهيل سهل الله امرك. ها الرسول شاف واحد اسمه سهيل ففرح قال سهل الله امركم. سهل الله عليك الكتابة يا سهيل. يلا من يستخرج لي من كلمات الأذان التوحيد العلمي علمي علم تعتقد علم ها وين توحيد علمي في الأذان ها؟ الله أكبر أحسنت الله أكبر. وكان عندنا كبونات وزعنا ها خلنا نسألها هذا رقم واحد إذن قلنا لا إله إلا الله توحيد عملي. ليش؟ لأن إله بمعنى معبود صح؟ أنت حضرت معنا درس التوحيد لما ذكرنا أقسام التوحيد صح؟ لا إله لا معبود إلا الله فهي هي يعني أدق أن تكون من التوحيد العملي واضح؟ لكن العلمي لما تقول الله أكبر إيش معنى الله أكبر؟ ها؟ يعني الله أكبر من كل شيء. الله أكبر في علمه، علمه أكبر من كل شيء. الله أكبر في قدرته، قدرته أكبر من كل شيء. الله أكبر في حكمته، حكمته أكبر من كل حكمة. الله أكبر في رحمته، رحمته وسعت كل شيء. الله أكبر. الله أكبر أيضا يدخل فيه التوحيد العملي لأن من معانيها الله هو المعبود الأكبر، فلا أعبد إلا الله. شوف لما تقول هذه الكلمة الله أكبر الله أكبر تقولها وراء المؤذن يمتلئ قلبك من تعظيم الله من الخشوع لله قبل الصلاة. طيب من يستخرج لنا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من كلمات الأذان؟ واضح أه؟ لا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة ها أه؟
أشهد
أن لا إله إلا الله توحيد قلنا
أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. إذا نكتب عند الرسالة أشهد أن محمد رسول الله. يلا عشان نخلص آخر شيء وين الحث على العبادة أو الدعوة إلى العبادة؟ حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة هي العبادة أعظم عبادة. إذا حي على الصلاة. طيب وين الإيمان بالجزاء واليوم الآخر؟ حي على الفلاح. لأن الفلاح شو معنى الفلاح؟ الفوز والنجاح. فكأن المؤذن يقول لك من يريد النجاح في الدنيا والآخرة فعليه بالصلاة. فالفلاح معناه أنك تؤمن بأن الله سيعطيك الأجر ستدخل الجنة بإذن الله برحمة الله إذا أتيت وصليت وأجبت دعاء الله أجبت النداء. فإذا دعوة العبادة قلنا حي على الصلاة إن الصلاة أعظم عبادة. تقول بعد هذا الكلام تقول وهذه أصول الإسلام وهذه أصول الإسلام هذه أصول الإسلام. الإسلام توحيد علمي وعملي ثم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها كل شيء من شرائع الدين ثم العبادة والأحكام الشرعية ثم الجزاء يوم القيامة. هذه أصول الإسلام. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالعلم النافع. نسأل الله أن يعيننا على طاعته.